بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء وكل لقاء نافعا مباركا مفيدا، إنك خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقيت الأخت أم أبرار عندي، هي أم أبرار من بلجيكا، سألت ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول وبقي سؤالان. طبعا هي ضاق الوقت، طبعا في سؤالها الثاني تقول: نذرت أنني إذا ذهبت إلى بلدي جيبوتي أن أعمل وليمة. طبعا سألتها أنا ما هو السر، قالت يعني إذا اكتملت أوراقي وحصلت على الأوراق و شيء من هذا القبيل أني أعمل. ولما تقول الآن أنا غير قادرة على عمل، على عفوا الذهاب، ممكن أنني أوكل أحد يقيم الوليمة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لك أنت كان القصد والهدف ليس ذاتك أنك تكونين هناك، أنت المقصود. إذا انتهت أوراقك وأنجزت معاملة معينة وحصل لك المراد ونذرت لله عز وجل، إن حصل هذا الشيء تقيمين وليمة في جيبوتي إذا نزلتي، وأنت غير قادرة ترسلين أحد، زوجك، أخوك، ابنك، أي إنسان قريب، ترسلين المبلغ يقيم وليمة لأهل جيبوتي من أقاربك وأرحامك. أم أبرار في سؤالها الأخير تقول بأن أخت زوجها تقول خلعت زوجها، تقول تسأل عن العدة، تقول كم العدة، وأيضا بالنسبة للمهر تقول يعني هل ترجع المهر كامل، وهل يعني لها أن تتزوج شخص من غير مذهبها. أختي أم أبرار الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لموضوع الخلع، الخلع هو أحد أنواع الفرقة بين الزوجين. تعرفون إخواني وأخواتي أن الفرقة بين الزوجين على أنواع، منها الوفاة، منها الطلاق، منها الخلع، منها الفسخ، والفسخ يتولاه القاضي. الخلع أن تقوم المرأة فتطلب خلع زوجها، وهذا جاء في القرآن في قول الله عز وجل: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلع، يعني أنه أجرى الخلع لما حصلت قضية بين ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي، الرسول أجرى الخلع عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة إذا لم تستطع العيش مع زوجها تقول أنا أخشى أنني أقصر في حقوقه وفي واجباته، والرجل طيب، الرجل طيب، يعني رجل مقيم حق الله في يعني مقيم حقوق الزوجية ومتق الله عز وجل في الزوجة، لكن الزوجة كارهة هذا الزوج، يعني في نفرة بينهما، لها الحق أن تطلب الخلع وتفتدي من زوجها بما يعني دفع لها من مهر أو أقل من ذلك، أو أن يسمح الزوج. بالنسبة للعدة يا أخت الفاضلة، هي حيضة واحدة في أصح أقوال أهل العلم، المسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعتد بحيضة واحدة، يعني حيضة تستبرئ بها الرحم، ولذلك إذا خالعها أول حيضة تحصل لها بعد الخلع تطلع من العدة، تخرج من العدة وتتعرض للأزواج. هذا الذي بعض الفقهاء ذهب إلى أنها لابد من ثلاث حيض. بالنسبة لزواجها من شخص على غير مذهبها، أخت الفاضلة عندنا في الشريعة فيما يتعلق بقضية الكفاءة بين الزوجين، ليست القضية قضية أول شيء بالإجماع على أنها لا يجوز الزواج بكافر، لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا، هذا بالإجماع، والزواج باطل والنكاح باطل. الأمر الثاني بالنسبة لزواجها من مسلم، لكن هذا المسلم قد يكون فاسق، فاجر، مبتدع، عنده مثلا بدع وعنده شيء، هذا لو كان ابن عمها، لو كان ابن خالها، لو كان قريب لها، فلا بد من النظر إلى هذه الأنواع من الكفاءة. فإذا كان الرجل يشرك بالله ما يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا حتى لو زعم الإسلام وهو يشرك بالله عز وجل. إذا كان من أهل البدع الذي ممكن يؤثر عليها وينقلها من حالة الاعتدال والوسطية وحالة السنة إلى حالة، هذا لا يجوز. يعني لابد المرأة أن تنتبه، ولي المرأة ينتبه. إذا كان فاجرا فاسقا سكيرا نكيرا مثلا يشرب الخمر يعاقر الخمر يعاشر النساء شيء من هذا القبيل، كيف ترضى المسلمة أن تنكح مثل هذا الجنس من الرجال؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم، وفي لفظ أتاكم، من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، وفي المقابل قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فتتنبه المرأة أخت الفاضلة ولا تنكح إلا الرجل الكفؤ لها، الكفؤ لها الذي لا ليس يعني إيمانه دينه غير متلطخ بشرك أو ببدعة أو بفسق أو بفجور أو بكذا من هذه الأشياء التي قد يؤثر فيها على دين المرأة. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا منصور.
السلام عليكم.
من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أستفسر طال عمرك عن أختي، توفت قبل أيام، فجاها صيام 39 عام 1439 وعام 1440، فصامت عدة أيام من 39.
نعم.
فبعدها أكملت الصيام بعد رمضان، كانت على نية الصيام، فجاها سنة 40 فلم تصم.
نعم.
سبب مرض وتوفيت رحمها الله.
يعني عليها شهر واحد بس يا أخوي منصور،
الشهر 40 سنة 40 39 تحديدا.
40 ما جاء رمضان بعد أخوي منصور. 40 ما جاء رمضان بعد، حنا تونا.
عفوا 39 نعم.
يعني شهرين.
شهرين تقريبا.
وكانت مريضة كل هالوقت؟
كانت مريضة نعم، كانت تستعمل علاج، وكان بعض الأحيان منعها الأطباء.
ومانعينها من الصيام الأطباء أصلاً ولا قايلين لها ممكن تصومين؟
لا لا لا، وقت الصيام ممنوع من الصيام، الصيام يكون بعد ما ينتهي الشهر ممكن أنها تصوم.
أي لأن مهم الجواب أخوي منصور، يعني الأسئلة هذه مهم يترتب عليها اختلاف الجواب. عموماً إن شاء الله بجاوبك بعد شوي، أبشر.
الله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. يلا تفضلي أم معاذ.
ألو.
تفضلي.
أيوة الشيخ.
تفضلي أختي.
أيوة قلت لك أنا من ليبيا أريد أسألك علي، طلعت 10,000 كل رقم وطني.
إيش يا أختي؟ يا أم معاذ. اهدأ شوي الله يرضى عليك وفهمين السؤال، ما فهمت، أعيد السؤال.
قلت لك 10,000 طلعت 10,000 كل على رقم وطني.
كل 10,000
واحد يس. أيوة اللي يدفع 39,000 يعطوا 10,000 دولار، واللي ما عندهش فيه اللي بيه في الفيزا هيك 4,000 5,000، حلال والله حرام.
يعني مسألة صرف بين الدولار وبين الدينار الليبي.
أيوة تدفع تحط 39,000 يعطوك 10,000 دولار. ما في اللي ما عندهش يبيع الفيزا هيك ياخذ 4,000 5,000 هيك، حرام والله حلال.
طيب يا معاذ.
بس اوكي.
مرحبا اختي. تفضل يا رنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام شيخ.
مرحبا اختي، تفضلي. اخفض التلفزيون يا اختي رنا، اخفض التلفزيون الله يرضى عليكي.
ما حكم يعني والدتي مطلقة وقاعد تستلم تقاعد، يعني توفى والدي.
والدك يعني هي مطلقة منه، طلقت يعني قبل وفاته.
اي نعم بالضبط.
بكم طلقت قبل وفاته؟ يعني مات وهي في العدة ولا مات يعني بعد ما طلعت من العدة؟
لا بعد ما طلعت من العدة.
طيب يا رنا.
زين يصير يعني احنا نستلم التقاعد ناخذه انه وعندي اخت مطلقه؟
ان شاء الله يا رنا.
تسلم لي شيخ، أشكرك.
تفضل يا محمود سويسرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول عن الوراثة، الزوجة مسلمة والأهل غير مسلمين.
نعم.
الزوجة مسلمة والأهل غير مسلمين، أهلها غير مسلمين.
نعم.
إيه الوضع تاع الوضع إيه الشرع دول إيه في حالة إنها تورثهم أو هم يورثوها، وأسماء الحياة من الإهدايات المادية أو كتابة أي شيء يملكوا ليها أو العكس.
يعني ممكن يكتبون لهم وصية؟
ممكن يكتب الوصية أو إحنا نكتب الوصية، بس القانون في سويسرا أو في الدول الأوروبية لو اعترض عليها فرد ممكن يأخذ اعتراضه.
طيب يا محمود، سؤال آخر.
السؤال الثاني، في حالة إحنا بنعيش في وسط إخوان أو ناس غير مسلمين، في حالة الوفاة أحد منهم تربطنا بينهم علاقات صداقة وعلاقات عمل وعلاقات طيبة، في حالة وفاة أحدهم ما هو الحل؟
إن شاء الله يا محمد.
على حسب المعلومات إن إحنا ما يسمح لمسلم إنه يقف على قبر غير مسلم، ولكن في إيه اللي ممكن نعمله؟
إن شاء الله يا محمود.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
لو سمحت يا شيخ. عندي سؤال الحين، أنا سبحت ويعني السبوح الكامل.
أيه؟
لكن بعدين صار لي يعني بنتي قامت تصيح وطلعت بدون ما أتفضل العصر. على نية إني بتوضى بعدين صليت بدون ما أتوضى وأنا ناسي، هل أعيد الصلاة ولا لا؟
طيب أختي فاطمة، الاغتسال عن إيش؟ عن
اغتسال عادي يعني.
عادي يعني مش عن حيض أو جنابة؟
لا
أو
لا، اغتسال عادي يعني نظافة.
طيب
كامل معمم كامل البدن والشعر.
وصليتي
صليت العصر.
صليت العصر. طيب
أيوة. عندي سؤال ثاني. هو كان عندنا خدامتين بعدين شردوا. وفي واحدة فيهم كان عند نفس الشهر اللي هي راحت فيه ما استلمت راتبها. فهل عف ذمتنا شيء؟ وإذا في ذمتنا شيء إيش كيف نسوي؟
وأكيد هربت من عندكم.
أيوة.
أنتم السبب منكم ولا منهم؟
لا منهم.
طيب يا فاطمة.
يلا شكرا.
مرحبا. تفضل أم محمد الكويت.
هلا حياك الله شيخ، شلونك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يحييك أخوي، الله يعافيك. أنا بسألك سؤال، في وحدة فقيرة وتاخذ يعني زكاة بدون يعني ما تقول لهم أنا فقيرة لأنها متعففة. وبعدين الله يسلمك، في سؤال ثاني. يعني مثلا إذا هي أخذته هذا، إذا أخذت هذه الزكاة حلال لها ولا حرام؟
يعني هي فقيرة أصلا، أنتم متأكدين أنها فقيرة؟
هي فقيرة بس متعففة يعني.
متعففة وأنتم ما تقولوا لها هذه زكاة؟
لا إحنا ما إحنا اللي يعطونا لها زكاة، بس إحنا ما نقول لها هذه زكاة.
وش تقولوا لها يا أم محمد؟
نقول لها هذا يعني من الناس ما أعطين شيء.
طيب زين أبشر يا أم محمد.
الله يحييك.
طول عمرك.
مبارك.
مرحبا أختي مر. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي منصور من السعودية بارك الله فيه، يسأل يقول بأن أختها توفيت قبل أيام، يقول عليها صيام من عام 38 و39 هجري، يقول صام عدة، يقول أنها صامت عدة أيام وبعدين توفيت وما أكملت الصوم، يقول ماذا عليه؟ منصور أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك وجعلها في جنات النعيم وجميع المسلمين يا رب. بالنسبة لأخ الفاضل، بالنسبة للإنسان الذي أفطر في رمضان بسبب المرض، إذا كان هذا المرض اتصل بالموت وما قدر الإنسان يصوم، ما عليه شيء، لا قضاء ولا عليه إطعام، يعني ما يطعم سواء من تركته أو يطعمون أهله عنه، ما دام أن المرض اتصل بالموت، ما جت فرصة مثلا وقت يستطيع الإنسان يصوم فيه في هذا الوقت، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كانت أختك والله لا جاء وقت صيام، جاء وقت عندها شفاء وعافية وصامت في عدة أيام وبعدين قالت لا بعدين أقضي وبعدين كذا، واستمر هذه الفترة يعني تستغرق مدة الشهرين اللي عليها من الصيام، لا يجب عليه على أهلها أن يصوموا عنها، ولذلك تخصمون هذه الأيام اللي صامتها تخصمونها وتتوزعون، يعني لو يتبرع واحد منكم ويصوم أو أنكم تقاسمون الصوم يعني يتقاسمون الصوم بين يتقاسمون أخوانها ولا والديها ولا عيالها إذا كان عندها عيال تقاسمون فيما بينهم. واضح أخوي منصور؟ ولذلك إذا قلت لك إذا اتصل المرض بالموت ما عليها شيء ولا عليها إطعام ولا أي شيء. أما إذا لم يتصل بمعنى كانت مريضة ثم شوفيت الحمد لله قعدت فترة طويلة يزيد على الشهرين والثلاثة وكان بإمكانها تصوم لكن تقول أجلت صامت بعض وأجلت الباقي ثم توفاها الله عز وجل لا يصومون عنها أهلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وفي أصح أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث أنه في كل صوم واجب. أم معاذ من ليبيا تسأل تقول بالنسبة عندهم هناك معاملة تأخذ 10,000 دولار إذا دفعت 39 دينار ليبي، تقول يعني ما حكم هذه العملية؟ طبعا أنا للأسف يعني أم معاذ الصوت كان يعني مش واضح عندي، لكن عموما إذا كانت أم معاذ يا أختي أم معاذ إذا كنت تقصدين بأنك تشترين 10,000 دولار ب39,000 دينار كاش هذا جائز، هذا يسمى عملية صرف بشرط واحد وهو القبض، أن تقبضين في مجلس العقد. والقبض على نوعين، قبض حقيقي وهو يد بيد، وقبض حكمي يدخل في الحساب أو يعطين شيك مصدق مثلا، شيك مصدق هذا كله قبض صحيح ولله الحمد والمنه. فإذا قلت لي والله أنا أشتري دولارات 10,000 دولار ب39,000 دينار ما في شيء ما دام أن في يحصل فيه تقابض. أما إذا كان لا يقول لك أعطيني 39,000 وتعالي بكرة تستلمين 10,000 دولار حرام وربا ولا يجوز، بارك الله فيك. الأمر الثاني إذا كان قضية الشراء هذه تتم عن طريق بطاقات أو شيء فأرجع وأكد على قضية القبض، لابد فيها من قبض، لابد فيها من قبض. القبض على نوعين، الحقيقي والحكمي، بارك الله فيك. رنا من العراق تقول بأن والدتها تستلم راتب تقاعدي من الوالد المتوفى، تقول وقد كانت مطلقة وخرجت من العدة والوالد يعني توفي وهي مطلقة ليست على ذمته، تسأل عن هذا الراتب التقاعدي، تقول يعني هل يحق لها وهل يحق لنا وعندي أخت مطلقة. رنا الله يبارك فيك ويرحم والدك، أخبر الوالدة بأن الراتب التقاعدي ليس تركة، هذا ليس من الإرث يا أخواني يا أخواتي، الراتب التقاعدي ليس تركة وليس إرثا. يخطئ كثير من الناس ويعتقد بأن الراتب التقاعدي من التركات، هذا ليس بالصحيح. الراتب التقاعدي هذا يرجع فيه إلى نظام الدولة، نظام الحكومة، نظام الجهة المسؤولة عن توزيع هذا الراتب التقاعدي. ولذلك الآن تتفق كثير من الدول على أشياء وتختلف في أشياء بالنسبة للراتب التقاعدي. فمثلا تعطى الأم مثلا وتعطى الزوجة إذا كانت على ذمة زوجها، وتعطى البنات غير المتزوجات، ويعطى بعض الأولاد يعطى الأولاد غير البالغين، يعني موجود هذا في الأنظمة. يقول لك إذا تزوجت البنت ليس لها نصيب في الراتب التقاعدي، يقولون إذا بلغ الولد ليس له نصيب في الراتب التقاعدي، ولذلك يعودون به إلى البقية، إلى البقية. والدتك الله يرضى عليك ليس لها إرث وليس لها الراتب التقاعدي، لا تستحق لا إرث ولا راتب تقاعد. لماذا؟ للفرقة التي بينها وبين زوجها، هي الآن ليست زوجة لأبيك، هي طلقها في حياته وخرجت من العدة وتوفي الوالد، ليس لها حق لا في التركة ولا في الراتب التقاعدي. أما أنتم نعم لكم الحق الكامل، فأنت يا رنا على حسب النظام الموجود عندكم لازم تسألون الوزارة، لازم تسألون الجهة التي توزع أو تصرف الراتب التقاعدي وكيفية التوزيع تسألونها. وبعدين قضية إذا أنت قبضتي الراتب التقاعدي اللي يخصك أنت، أنت حرة لك ذمة مالية، تعطين أختك المطلقة، تعطين أختك المتزوجة، تعطين الوالدة. لو الوالدة أخذت من دون رضاكم لها الحق الكامل. يعني الوالدة الآن حينما أفصل هذا الكلام أنا أتكلم على حقوق شرعية وقانونية، لكن الوالدة لو أنها مثلا قالت لك يا رنا أنت وخواتك الراتب أنا أحتاجه، أنا أصرف عليكم وأنا الآن أدفع أجار البيت وأدفع أجار الكهرباء وأدفع الفواتير الاستهلاكية، فيجب عليكم وجوبا أن تعطونها الوالدة.
لأن النبي قال أنت ومالك لأبيك. وكثير من أهل العلم عد المسألة إلى الأم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل عن قال أوصني، قال لا تشرك بالله وإن حرقت وقتلت وصلبت، ثم قال له ولا تترك الصلاة، ثم قال له وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك كله أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الولد يجب عليه أن يطيع والده. فإذا كان الوالد يقول لك عطني فلوسك حتى لو خرجت من جميع مالك فإن للوالد حق. وطبعا لما نجيب هذا الحديث ما يعني إحنا نقول والله للوالدين يتعسفون في مثل هذا الحق، لا، المسألة على الحاجة، على مسألة الحاجة. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للوالدة ليس لها حق لا شرعي ولا قانوني، ولكن لها الحق فيكم أنتم حينما تقبضون هذا الراتب لكم أن تعطوها، وإذا أمرتكم أمرا أن تعطوها يجب عليكم ولا يجوز لكم أن تعصونها في مثل هذا الأمر. محمود من سويسرا بارك الله فيه يقول إذا كانت هناك امرأة مسلمة متزوجة وبالنسبة للميراث مع أهلها، يقول أو أهلها غير مسلمين، يقول ما هي حالة الميراث وحالة الوصية؟ أخوي محمود الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت مسلمة أو الرجل إذا كان مسلما وأهله غير مسلمين فإنه لا توارث بينهما، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من طرق متعددة أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولذلك لا توارث بين مسلم وبين كافر، فإذا مات والدها لا ترثه، وإذا ماتت هي لا يرثها، وإنما يذهب إلى مثلا زوجها المسلم ويذهب إلى أولادها. بالنسبة لقضية الوصية لا مشروعة، فيجوز للمسلم أن يوصي للكافر ويجوز للكافر أن يوصي للمسلم. فإذا كان والدها أو أمها أو أحد إخوانها مثلا قام فأوصى لها بالمال كله الوصية صحيح، حتى لو كان يعني حربيا، بمعنى حتى لو كان رجل يعني عدو للمسلمين ويقاتل المسلمين فيجوز وصية الحربي، ويجوز المسلم أن يوصي أيضا للكافر، ولكن في يعني ضوابط في مسألة إذا كان حربيا يعني مقاتلا في ضوابط. على العموم بالنسبة للوصية يجوز أن يوصي لها أبوها مثلا أو أمها أو أخوها أو مثلا كذا يوصي لها ولو بالمال كله، فإذا أوصوا لها استحقت هذا المال بهذه الوصية، أما التركة فلا، وهي لها أن توصي أيضا لوالدها أو لأمها مثلا بالمال. لأن يا أخي الفاضل القضية ليست قطيعة كاملة كما يظن البعض، البعض الآن يظن بأن الإنسان المرأة المسلمة إذا أسلمت أصبح هناك قطيعة كاملة بينها وبين أهلها، وهذا غلط، هذه جناية على الشريعة وجناية على النصوص. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأسماء رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءتها أمها من قريش، وكان بين الرسول وبين قريش يعني حروب والمسألة سجال، فقالت يا رسول إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وعمر رضي الله عنه كان يصل أخ له مشرك، والمقصود بأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. في قضايا وفي أحكام، مسألة التولي القلبي، مسألة الإرث مثلا قد يجب عليها دعوتهم إلى الله عز وجل، لأن هذا الآن قد يكون متعين عليها ما دام أن الحمد لله اعتنقت الإسلام وهي ترغب الآن في أن تنشر الخير بين والديها. فخلاصة الكلام أخي الفاضل بالنسبة للإرث ليس بينهما توارث، بالنسبة للوصية والهبة والهدية والعطية كل هذه تنفذ ولله الحمد والمنة. تفضل أخي أبو مصطفى من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويرعاك. شيخ عندي سؤال، في واحد من أقاربي من أبناء عمومتي متزوج وما يعني ما الله رزقه بالذرية.
نعم.
الآن اللي بيصير اشترى بيت بيسجل باسم زوجته.
إيه.
طبعا هو كل الدخل اللي يجي هو موظف وياخذ راتب، زوجته يعني ما تشتغل قاعده بالبيت ربة بيت.
إيه.
فأكو اعتراض عليه يعني انه هذا الموضوع مو صحيح، يعني من ناحيه دينيه طبعا اولا شرعيه، احنا مسلمين، والناحيه الثانيه اجتماعيا ما يرهم، لانه واحد من اخوته قال له انا ما بحتاج شيء، بس انت اذا الله قدر عليك الان باكر بيتك راح يروح لناس اخرين، وهذا ما يجوز. امه على قيد الحياه، واخوته اربعه على قيد الحياه، واخواته ثلاثه على قيد الحياه. فيعني هم يعني شايفين الشغله مو صحيحه. احنا نريد اولا اللي يهمنا الشرع، راي الشرع في هذا. عند هل يجوز يسجل البيت اسم زوجته وامه واخوته كلهم على قيد الحياه
وعنده اموال غير ابو مصطفى؟ ابو مصطفى عنده اموال غير، عنده اموال غير هذا البيت؟
لا هو ما عنده، هو موظف، وهذا اللي هذا اللي جناه يعني،
فقط ما عنده الا هذا البيت.
ايه ما عنده الا هذا البيت، علما بانه شيخنا الله يرضى عليه يعني حسب ما اعرف اني وتقريبا يعني الاكيد انه الذنب يعني خلينا نقول السبب في عدم الخلفه او الذريه من زوجته مو من عنده. يعني لو كان السبب مثلا يقول له لو السبب من عندك نقول والله مثلا صبرت علي وشالتني هاي الفتره وكذا، بس يا اخي هم السبب منها وانت ما تزوجت وهم انه بتنطيها البيت يعني ما يعني طيب ما اريد راي الشرع شيخنا.
يمكن
الشرع
يحب
اولا واخرا،
يمكن يحبها يا ابو مصطفى،
يحبها والله مو ابو الشرع رب العالمين طهرها.
لا انت بس قيدتها بقضيه الانجاب يعني
العادلين يا طيب. شيخ
ايوه
ايه هو اعدل العادلين
صادق. طيب اخو ابو مصطفى ان شاء الله بفصل لك الجواب. ابشر ابشر.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
يا مرحبا. ها تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا نحبك في الله يا شيخ ونتبع قديمة.
أحبك الله يا عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شوف احنا نقول لك واحد النصيحة يا شيخ، عندي جاري عنده 15 سنة جاري.
ايه
عنده 15 سنة، السلام عليكم ما قال هذيش، وانا في الأعياد نقول له السلام عليكم كسمان دي وديما نعرضه، واللي تخممت باللي قلت انقاطعوا
ما يسلم عليكم.
قلت لك ما يسلمش عليا 15 سنة وفي العياد ولا تلاقي مناسبة والدي ما راح نعرضه، والله ما داك الحاجة قلت انقاطعوا.
وش السبب؟
ربي قال له عاقبتم، قال إن عاقبتم فعاقبوه وإن عاقبتم به.
ما هو السبب يا عبد الوهاب؟
والله ما جات أثناء السبب، اسمه كان واحد قال له عليا، هذا هو السبب. خممت اسمه واحد قال له عليا حاجة، هذه هي مكة حتى سبب ما جاتوا، والله ما جاتوا حاجة.
طيب طيب يا عبد الوهاب،
كنت انا وياه، كنت عامل انا وياه، كان يسلف عليا ومن بعد ولا 15 سنه قلت لك وزيد يسالك سؤال ثاني
ان شاء الله.
الله يقول انا الله يقول انا قران
ان شاء الله يا عبد
حباب الله.
ها آه.
انا قران حباب الله، اللي يقع ولا اللي يحفظه، اللي ديما يقع كنا حباب الله ولا ما نكونش حباب الله، اللي ديما يختم.
أبشر يا عبد الوهاب.
الله ولا مثل أولياء الله.
إن شاء الله يا عبد الوهاب تسمع الجواب بإذن الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظك الشيخ. راجل ما أسمع لك ونطلق النصيحة تاعك.
إن شاء الله. إن شاء الله حبك الله، جزاك الله خير. ها. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
الشيخ الآن عنده إخراج زكاة وتقديمها إلى مستحقيها. هل يلزم مثلا يقول حق اللي يستلم الزكاة ان هذه زكاة، ولا اسكت مثلا على بابنا من بابنا صدقة
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني نفس الباب، يعني اذا احد وصاني اني مثلا اعطاني زكاة وقال لي اعطها حق الفقراء مثلا، هل يلزم يقول ان هذه زكاة بعد؟
ان شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
تفضل يا محمود.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تكملة للسؤال، أنا فهمت من حضرتك الحين أن زوجتي اللي أسلمت
إيه؟
ما ترث والديها.
صحيح.
إنما أنا كزوجها ممكن أورثهم، هذا صحيح؟
لا لا، أنت مالك علاقة.
أنت أنا مالي علاقة.
لا لا مالك علاقة.
تكمل السؤال.
لا لا مالك.
فهمت أوكي.
لا لا مالك علاقة. أنا أتكلم عنها هي، أنا أقول مسلم أو مسلمة، أنا جبت جواب عام حتى لأن في مسلمين يا أخي الفاضل ذكور أسلموا وكذلك نفس العملية والقضية.
أوكي فهمت الجزء.
اي نعم. باقي شيء عبد محمود؟
الجزء لو القانون ما اعترف
ما بيعترف بالشريعة الإسلامية ولازم يوزع التركة ما بين الإخوات.
إيه؟
هي مسلمة أو هم غير مسلمين. ما إيه؟ وضع ما العمل بالمبالغ المادية اللي هي مجبرة على حسب القانون هنا أنها تحصل عليها. هذا نفعل بها.
وهذا يسمى عندهم إرث يعني تركة؟
ده يسمى ده توزيع التركة ما بين الأخوات. القانون بيطبقها بغض النظر عن الأديان.
إن شاء الله يا محمود أبشر. إن شاء الله تسمعت. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع لمحمود بارك الله فيه. محمود في سؤاله طبعا الآن محمود عطانا يعني مسألة جديدة. يقول القانون يفرض عليه على المرأة أن تأخذ قسم التركة بين الأولاد الإخوة والأخوات. يقول الآن مجبرة تأخذ يعني ما العمل أخي الفاضل؟ يعني إذا كانت هي مجبرة بالقانون بقوة القانون والمال لازم تقبضه ثم تهبه لك مثلا أو تهبه لأحد من أقاربها، والأفضل أن تهب هذا المال لزوجها لأن قبضها غير شرعي لها وإن كان قانونيا، لكن قبضها غير شرعي لها لأن الآن قسمت هذه التركة على وفق القانون على أنها إرث على أنها تركة، ولذلك القبض غير شرعي. أما إذا كان وصية وصوا لها نعم لها الحق، أما إذا تقبضها بكون القانون فرض عليها ذلك ثم تهبها إما لك وإما لغيرك. محمود يقول نعيش في وسط يعني أناس غير مسلمين وكذا، فإذا كان يعني لنا صديق كافر غير مسلم مثلا ومات، يقول يعني ما الموقف الشرعي من ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا كان له مثلا جار غير مسلم، زميل في العمل غير مسلم مثلا ثم توفي، فلا بأس له أن يعزي أهله ولكن بغير الترحم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لا، يقول جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تدعو ولا تقم على قبره. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يدعو بالرحمة لغير المسلم، لكن يجوز يعزيهم لأن التعزية هي التسلية، تقول لهم عبارات يعني اصبروا البقاء لله، أسأل الله تعالى أن يعوضكم يعني خيرا، وأن تقصد خير يعني يكون مسلم مثلا وشيء من هذه العبارات. ما في بأس أنك تزورهم وتعزيهم لكن بغير الترحم بارك الله فيك. مسألة أن تشيع الجنازة والوقوف على القبر هذا غير مشروع، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولذلك الاستغفار والترحم والوقوف على القبر غير مشروع. أما الزيارة والتسلية ويعني العبارات الجميلة اللي تعكس خلق المسلم وبيان أيضا يعني سماحة الإسلام وأنه الإسلام يتعايش، المسلمين ممكن أن يتعايشوا مع الآخرين، هذا طيب خاصة في هذا الوقت قد يتأكد يا أخي الفاضل لأن هناك هجمة على المسلمين وتشويه لصورة المسلمين وتلفيق الأكاذيب على المسلمين، فقد يتأكد عليك أنك تظهر محاسن الإسلام بالزيارة وتعرض الخدمة مثلا إذا يحتاجون شيء وتساعدهم في مثلا بعض الأشياء المادية. فاطمة من أبو ظبي تقول بأنها يعني تسبحت يعني اغتسلت غسل تبرد غسل نظافة كامل، تقول يعني جاء الماء كامل لكن تقول ما توضيت ورحت وصليت العصر لأني سمعت أحد البنات أو شيء تصرخ أو شيء وطلعت، تقول يعني هل فعلي صحيح؟ أخت الفاضلة لا، فعلك غير صحيح، أنت ما توضأت للصلاة ولا تطهرت للصلاة. وعندنا أخت الفاضلة النية شرعها الله عز وجل لسببين: تمييز العادات عن العبادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فأنت اغتسلت غسل تبرد وتنظف وما اغتسلت غسل عبادة كغسل الجنابة أو الحيض أو مثلا غسل الجمعة، ولذلك هذا الغسل ما تستبيحين فيه الصلاة، فالواجب عليك أن تتوضئين. ولذلك الآن صلاتك الآن اللي صليتيها وجدت الصلاة لكن غير مقبولة لفقدانها شرط من شروط صحتها وهو الطهارة، فترجعين الله يرضى عليك إذا كان هذا اليوم القصد اليوم، ترجعين الآن قبل ما تغرب الشمس ترجعين وتتوضئين وتعيدين الصلاة، واجعلي هذا مستقبلا يعني منهج لك. وبعدين يا أختي الفاضلة دائما أنا أوصي في البرنامج إخواني وخواتي بأنهم إذا اغتسلوا يتوضعون، يعني بعض الناس وش يقول؟ يقول طيب شلون أتوضأ وأنا عريان؟ من قال لك أن الوضوء لا بد فيه من ستر العورة؟ من يقوله؟ ما في عندنا نص لا قرآن ولا سنة ولا قوس. يجوز للإنسان ذكرا أو أنثى أن يغتسل وهو أن يتوضأ وهو عاري. يعني حتى الآن إذا مثلا تحت الدش وتتوضئين ما في شيء. الأمر الثاني بعض الناس يقول طيب أنا أغتسل مبلل جسمي، ما له علاقة، الوضوء هذه عبادة. ولذلك بعد أثناء الغسل الآن الإنسان قاعد يغتسل يتبرد، زين يتبرد ويتنظف أثناء الغسل قبل ما تنشفين أو قبل ما تنشف أنت، بسم الله أنوي الـ 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 الوضوء، أتمضمض وأستنشق، ثم أغسل وجهي، ثم أمسح أغسل يدي إلى المرفقين، ثم أمسح رأسي ولو كان مبلل ما في مشكلة، أمسح رأسي وبعدين أغسل رجلي وأطلع وتنشف بعده، والحمد لله يكون إنسان قد توضأ. فالأخطاء اللي عند بعض الناس سببها توهمات، سببها أغاليط، يقول شلون أتوضأ وأنا عاري؟ طيب ما فيها شيء، لأن ما عندنا الدليل. يجوز هذا الواحد يغتسل هو عاري ويطلع ويصلي يعني وش يختلف هذه عن هذه؟ وكذلك الوضوء داخل يعني داخل البانيو، يعني داخل الإنسان يتروش، يجوز أنه يتوضأ. الآن بعض الناس يكلف عمره يغتسل غسل تبرد زين، ثم يطلع ويتنشف وكذا، وبعدين يلبس ثيابه ثم يعود يتوضأ، ما في داعي، في كلفة وفي عمل وفي حركة، وأنت في البانيو وأنت تحت الدش توضأ والحمد لله رب العالمين. أم محمد من الكويت تقول بأنها يعني وحدة فقيرة، تقول متعففة وكذا، ونعطيها من الزكاة، تجينا الزكاة ونعطيها وما نقول لأن هذه زكاة، نقول لها هذه جايتنا من الناس. تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل إن شاء الله سعيك وعملك، وشي طيب والله تعاهد الفقراء والمساكين. أنا أفرح والله لما أسمع مثل الكلمات الجميلة ومثل هالتصرفات الرائعة، المسلم أخو المسلم يهتم فيه ويهتم بالفقراء، مثل ما قالت محمد في أناس والله كما قال الله جل وعلا يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافة ويريدون من يصلهم، يعني أحيانا هذول مقطوعين، يعني أحيانا ما شاء الله بعض الفقراء عنده جرأة وعنده كذا ويقدم على الجمعيات ويقدم على التجار وعلى الموسرين، لكن في ناس عندهم من التعفف كما قال الله عز وجل في القرآن. ولذلك طيب أننا نكتشف هؤلاء الموجودين في أحيائنا وفي مدننا وفي يعني مناطقنا ونصلهم ونوصل لهم الخير. بعض الناس إذا شفته تقول غني، والله إذا دخلت بيته ثلاجته فاضية ما تلقى فيها الحبة ثلاجته، وإذا جيت غرفة نومه ما تجد فيها سجاد، موجودين سنة الله في الخلق، الفقر والغنى والأغنياء والفقراء. فالمقصود طيب هذا جزاك الله. وبعدين ما دام أنها متعففة وتعتقدين بأن لو قلت للزكاة قالت ما أبغى، ما في داعي تقولي لها، يعني أنت تقدرين المصلحة، ولما تقولي لها والله جتنا من الناس تفضلي، خلاص مفهوم هذه على أنها زكاة، وإذا أخذتها الحمد لله هذا حقها. يعني تقولي لها هل إذا أخذتها حلال؟ حلال حقها هذا. الآن الفقير لحق في مال الأغنياء بهذه الزكاة، ولا يجوز للغني، يعني الفقير لحق في مال الأغنياء، ولا يجوز للغني إن إذا جاء يعطي الزكاة يقول ادعوا لي، يدعو لك ليش؟ هذا حق فرض الله عز وجل عليك تعطيه للفقير، يدعو لك إذا والله تصدقت عليه، إذا وهبت هبة ولا جبت له هدية طيب، لكن الزكاة ما تقول ادعوا لي، كيف يدعو لك وهذا حقه أصلا؟ أنت ممكن متأخر عليه، يمكنك أنت الآن آثم لأنك تأخرت على الفقير بحقه اللي الله عز وجل جعله حق له مشروع، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد يعني كأنها طالعة منهم ورجعت لهم، هذا كأن المعنى هذا. فالمقصود بأن أخت الفاضلة حلال عليها ولله الحمد والمنة. أبو مصطفى من العراق يقول فيه قريب له من أبناء عمومته، يقول عنده يعني ما عنده ذرية وعنده زوجة، ويعني سبب عدم الإنجاب هو يعني الزوجة، يقول الآن يريد أن يسجل البيت باسمها، يقول هذا العمل حرك شوي الراكد أخوانه وخواته وعنده أمه وأبوه، يقول يعني مو بصحيح يعني أنك تعطيها، أنت ما عندك إلا الراتب، ممكن تجلس في الشارع بعدين، وممكن هذا البيت يروح لأهلها ولورثتها، يعني أهلها ورثتها من جهة أهلها، يريد الجانب الشرعي، يقول هل هذا من العدل؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لهبة الرجل لامرأته مشروعة، يعني في الأصل، في أصل الشريعة يجوز للرجل أن يهب بيته سيارته وماله لزوجته، هذا من حيث العموم، وعندنا قاعدة في مسألة الهبات، يجوز للرجل أن يتصدق بجميع ماله. زين، فيما يتعلق بالأولاد لا يختلف، لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن مسألة الزوجة ما لها علاقة، خارج عن مسألة العدل مع الأولاد. ولو أعطى زوجته وعنده أولاد ما نقول له يلزم تعطي عيالك، ما نقول له، لكن لو أعطى واحد من عياله نقول يلزم تعطي الباقين. لاحظت الفرق؟ طيب، الأمر الثاني، العلماء يقولون بالنسبة لمن أراد أن يهب شيء وهذا الشيء قليل بالنسبة له وبالنسبة للورثة يمنعون ذلك، يمنعون. ولذلك ذكروا في كتب كما ذكر عبد البر وغيره لما تناقشوا هذه المسألة، قالوا إذا كان الرجل ما عنده إلا شيء قليل فإذا وهبه دخل الورثة في حرج وضيق وسبب لهم أزمة، يقول ما يهب، ما له حق أن يهب. ولذلك على ضوء ما ذكرت انصحوا هذا الرجل اللي من أبناء عمومتكم إن ما يسجل البيت في اسم زوجته. لماذا؟ لأن عنده والدين، هذا أمر، عندها إخوة، وبعدين الإخوة في مسألة وجود الوالد، تعرف مسألة هل يعني الوالد موجود أم لا، يرثون أو لا يرثون إذا وجد الوالد، فيما لو إذا قدر يعني توفي قبل الوالد. أيضا أصبح الآن أما وقد قيل، بمعنى أنه صار حديث وحرك الراكد ونبض عرق الحسد وعرق الكلام اللي ربما يسبب أزمة. ولذلك أنصح يا أخي الفاضل أن ما يصنع هذا الشيء، ما يفعل هذا الشيء، خاصة اللي وأنا سألتك متعمد عنده يعني تركة، عنده مال آخر، قلت لي لا مجرد راتبة، قل له لا يفعل. وهذا هو الجانب الشرعي، يعني لما أتكلم أنا أتكلم بجانب شرعي. ولذلك الزوجة هذه سترث ولله الحمد، فيما لو إذا قدر إن شاء الله بعد عمر طويل أنه توفي ستأخذ الربع، ستأخذ ربع التركة، والباقي يكون بين والده وبين أمه، وإذا كان الوالد يعني غير موجود مثلا ساعة الوفاة يكون بين أمه وبين إخوانه. فهذه نصيحتي له ولك. عبد الوهاب من كم باقي؟ بس عبد الوهاب والله يحتاج إلى نصيحة. يا عبد الوهاب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت تحتاج إلى نصيحة طويلة، والآن وقت البرنامج انتهى. ما رأيك تنتظرني إلى الغد؟ يوم الغد إن شاء الله في أول البرنامج سأجيب على يعني سؤالك وسأعطيك النصيحة بارك الله فيك. أخوي راشد الله يرضى عليك، جوابي لك مثل جوابي على أختي أم محمد من الكويت بالنسبة للزكاة. يعني الأصل أنك تقول هذه زكاة، وبعدين إذا كان تعتقد بأنه يرفضها ما في بأس، إذا كان يفهمها من خلال سياق الحالة وأنت جاي وكذا وتقول والله أعطوني الناس أو والله هذا حقك مثلا، يفهم بأن زكاة. طيب، ونفس سؤالك الثاني نفس الجواب اللي قلته لأم محمد ينطبق على الحالة اللي أنت عليها بارك الله فيك ورضي الله عنك. عبد الوهاب إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على سؤالك ونصيحتك، وإن شاء الله سأوجه نصيحة عامة أيضا فيما يتعلق بالجيرة. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لطاقم البرنامج على جهودي، شكرا لزميلي في لغة الإشارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.